الإسلام جوهر الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على فضله ومنه وتوفيقه وتسديده، حيث أنعم علينا بنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلك النعم أن يسر لنا مجيء شيخنا، وهو عالم من أعلام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه المتخرجون جميعا وبخاصة الذين يأتون من هذه المناطق ساحل العاج وبوركينا فاسو مالي غينيا وهلوم جرا، وهو من أوائل من ذهب إلى المدينة بعدما درس كثيرا هنا في مالي وبوركينا وفي أماكن أخرى. ذهب إلى المدينة وهو من أوائل من درس في الجامعة الإسلامية، ودرس فيها كثيرا وتخرج فيها بدراسات عليا وأقام فيها زيادة في العلم والتحصيل ملازما للمشايخ الكبار. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، توفي رحمه الله، من كبار علماء المدينة، فلازمه كثيرا في سفره وحضره، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بجمع شتى من الفنون. وكل من ذهب إلى المدينة لطلب العلم وهو يريده ويحبه فلا بد أن يتعرف على الشيخ ويدرس عليه، من كبار الذين تخرجوا حتى جاءت دورتنا وذهبنا إليها وتعرفنا عليه. جزاه الله خيرا وحفظه ورعاه، وكنت أذهب إليه في بيته وأدرس عليه، فقرأت عليه مقامات الحرير، وقرأت عليه بعض الكتب في البلاغة وبعض الكتب المالكية، وقرأت عليه لامية العرب التي هي الشنفرة: أقيم من أمي صدور نبيكم فإني إلى قوم سواه لأغير. قرأت هذا عليه، وقرأت عليه لامية الأفعال الصرف، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وكم كنا نتمنى زيارته الميمونة، وقد زار قبل هذه السنة والتي قبلها مالي وغيرها، وكان أهل صاحب الحال يشتاقون إليه إلى رؤيته، وكثير منهم قد سمع عنه تمنى يراه. فحياته كلها في العلم، يفتح بابه صباحا لطلب العلم حتى المساء، ولا يتعب أبدا ولا يتركه، بل يجد راحته في التعليم وفي إفادة المسلمين. الناس يأتونه بكتب شتى، هذا يأتي بالنحو وهذا يأتي بالبلاغ وهذا يأتي بالصرف وهذا يأتي بالفقه وهذا يأتي بكذا، فيفيد الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا نريد أن نطيل الكلام، فكلنا مشتاق إلى كلامه، وإن شاء الله سيقيم في هذه البلاد 6 أيام إلى 7 أيام، فيجعلها في الدورة، وهو محب للعلم، وأي مكان أقام فيه يريد أن يعلم، ويريد أيضا أن يكون العمل منظما، فكثرة المحاضرات يميل إليها، لكن يميل أكثر إلى قراءة كتاب معين حتى يكون منهجا ويكون درسا لمن أراد أن يستفيد. إن شاء الله إقامته في هذا البلاد سيلقي دروسا في النحو الأجرمية، وهذا الدرس إن شاء الله سيبدأ به غدا، ونرجو من الجميع الحضور والاستفادة. وهذا الكتاب درسه عشرات مرات في دورات كثيرة في بلاد العربي والعجمي، وكثير ما يذهب إلى الكويت لإقامة دورات هنالك. وهو الشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني وجولة، يتكلم بجولة لكن العربية غلبت عليه حتى لا يريد أن يلقي محاضرة في غيرها. فطلبت منه البارحة أن يلقي محاضرة في أحد المساجد العامة، فقال يلقيها بالعربية وتترجم للغة المحلية لغلبة العربية عليه. وهذا شرف، لأن العربية هي التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه ولنبيه وللمسلمين أجمعين. إن شاء الله يفتتح هذه الدورة بهذه المحاضرة الإعلام بجوهرة الإسلام، محاضرة افتتاحية لهذه الدورة المباركة، ويكون ذلك عمل اليوم الذي نحن فيه. ثم غدا إن شاء الله تستمر الدورة إلى آخر يوم الجمعة بإذن الله، وسوف يغادر يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنتم احمدوا الله كثيرا واشكروه أن يسر إقامة الدورة في مركزكم، هذا من فضل الله عليكم، وإلا كان العمل منقسما بينك وبين غيركم. فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون نصيبكم الأكبر في هذا الأمر، وأرجو أن تكون استفادتكم كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله بموازين شيخنا، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا وينفعنا به جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في سفره برحمته وفي صحبته ابنه محمد طالما تقوم حتى يراك الناس ويعرفوك، حتى إذا رأوك حتى رأوه من المدينة. كنا نذهب إليه وهو صغير، الآن صار رجلا كبيرا، وكذلك بعض المشايخ أتوا من بواكي ومن مدن أخرى ومن دول أخرى. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا وسيدنا محمد، وسيدنا محمد المبيد لمن لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فهذه محاضرة نلقيها على سبيل العجالة وعنوانها الإعلام بجوهر الإسلام. الإعلام بجوهر الإسلام. فما معنى هذا العنوان؟ نلقي ضوءا كاشفا عن هذا العنوان ليكون تمهيدا وبساطا إلى الدخول في صلب الموضوع. الإسلام، الإعلام بجوهر الإسلام. الإسلام، نبدأ من آخر كلمة في العنوان. الإسلام ما معناه؟ الإسلام في اللغة والإنقياد يعني بمعنى الإنقياد، ويكون فعله أسلم ومصدره الإسلام، وهذا الفعل أسلم لازم والمصدر القياسي إسلام. وقد يأتي هذه الكلمة والإسلام مصدرا لأسلم المتعدي، يأتي لهذا ولهذا، وكلاهما موجود في كلامهم ويدل على هذا قول بعض فصحاء العرب: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. أسلمت وجهي، فأسلم هذا متعدي، أسلمت وجهي، وجهي مفعول به، فأسلم هنا متعدي ومصدره الإسلام. وكذلك في الشطر الأخير لمن، قول لمن أسلم، لمن أسلمت له الأرض، فقال لمن أسلمت الأرض له، إذن فأسلم لازم ومصدره الإسلام. هذا معناه في لغة العرب، والمراد به اصطلاحا هو الانقياد لهذا الدين الحنيف الذي ارتضاه الله للناس ليسعدوا في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ثم ما بعد هذا بالعنوان، في العنوان جوهر الإعلام بجوهر الإسلام. ما هو جوهر المضاف إلى الإسلام؟ جوهر على وزن فوعل، هذا معناه في اللغة حقيقة الشيء وكيانه. يقال هذا جوهر هذا الشيء أي حقيقته. ويدل على هذا قول أحمد بن حسين المتنبي: وعادة السيف أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي البطل. وعادة السيف أن يزهى بجوهره، أي عادة السيف أن جوهره، أي حقيقته وذاته وكتلته المتحدة وحجمه، يزهى به، أي تباهى به ويفتخر، حتى أصبح مجرد رؤية السيف مخيفا، مخيفا، لأنه يزهى بجوهره. لكن وليس يعمل إلا في يدي البطل، السيف مع هذا وإن كان هو في حد ذاته يخاف منه ويتباهى به، لكنه لا يعمل ويؤثر إلا في يدي بطل شجاع، وهو الذي يعمل بالسيف ويقول للسيف بجوهره تماما لما زهي منه. وكذلك لا تأثير للسيف بجوهره إذا كان في يد من انهزم أيضا، كما قال بعضهم تقننت الليالي وهي مدبرة، كأنني صارم في كف منهزم، كأنني صارم في كف منهزم، فماذا ينفع الصارم في كف حد منهزم؟ لا ينفع شيئا. هذا معنى جوهر أضيف إلى الإسلام، ومعنى ذلك حقيقة الإسلام، فإضافة جوهر الإسلام معنى حقيقة الإسلام. ثم في العنوان جاء الإعلام، الإعلام قضى في البداية، الإعلام معروف أي الإفهام، الإفهام والبيان لحقيقة هذا الإسلام. هذا ما يفهم من العنوان. وبعد ذلك ننتقل إلى الصلب الآن، وهو الأمر الثاني. فهذا الدين الذي هو الإسلام، ما مرتكز الإسلام في التشريع؟ ما مرتكز الإسلام في التشريع؟ المرتكز محل الارتكاز، الاعتماد على الشيء. يرتكز الإسلام على الأوامر والنواهي، على الأوامر والنواهي التي تأتي، أي الأوامر والنواهي تأتي في نحو جملتي افعلوا لا تفعلوا الإنشائيتين من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى وافعلوا الخير، افعلوا الخير، وكما في قوله جل شأنه ولا تركموا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تركموا، هذا أسلوب آخر للنهي. ولكل من الأوامر والنواهي مصالح قصدها الشارع لنفع العباد في الدنيا أولا وفي الحياة الآخرة ثانيا إذا هم امتثلوا هذه الأوامر في الدنيا واجتنبوا هذه النواهي، لأنهم بذلك يقولون قد حققوا العبادة التي من أجلها خلقهم الله. قال جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون لأن الله غني عن العباد غني عن هذه المخلوقات كلها من أرض وسماء كل ما شئت غني غنى مطلق عن هذه المخلوقات كلها وهي مفتقرة افتقارا متأصلة إلى الله جل جلاله كما قال بعضهم وبعض العلماء لعله ابن تيمية رحمه الله والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي ونحن نحتاج إلى الله إذا فمصلحة الأوامر فمصلحة الأوامر للعباد جلب النفع أو جلب المنافع له ومصلحة النواهي دفع الضرار عنه ومن ثم قال حملة الشريعة المطهرة إن الشريعة لجلب النفع ودفع الضرر وهو كذلك وكل هذا رحمة من الله بالعباد ليس لأنه استغفر الله يستفيد من عبادتهم له شيئا كلا طيب هذا مرتكز الإسلام في تشريع الأوامر والنواهي ثم ما هو النص الشرعي الذي ورد فيه جوهر الإسلام وفيه مرتكز تشريعي ما هو النص؟ هذا النص هو قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي في الحديث الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فالآن نأتي ونبحث عن وجه ارتكاز التشريع على الأمر أو النهي أو على الأوامر والنواهي من هذا الحديث ما وجه الارتكاز وجه ذلك بالتأمل في أسلوب هذا الحديث العظيم نجده في نظمه اللفظي خبرا خبر والخبر كما هو معروف في علم البيان هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هكذا يعرفون الخبر وهذا المراد بالخبر هنا فنجد هذا فنجد نظم أسلوب هذا الحديث خبرا يفهم منه إنشاء هو أمر بالفعل هذه الأركان للإسلام هذا يفهم منه أمر ولذلك يعرف ذلك بالتقدير إن التقدير على التحقيق شرعا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام. هذه الأوامر. وكيف صح هذا؟ فهذا التقدير لهذه الأركان، هذا التقدير لا ينافي ظاهرة لفظية الحديث، لأن هذا التقدير إنشاء أمر، واللفظ الحديثي خبر كما سبق نشرنا إليه. إذا لا تعارض بينهما على التحقيق لما تقرر في علم المعاني أن الخبر يستفاد منه الطلب أو الإنشاء، لكن بشرط أن يدل المقام للكلام على ذلك، إلا أن الظاهر اللفظي للحديث والخبر فهو مقدم، لكن صح أن تقدر أوامر إنشاء من لفظ هذا الحديث الخبري من جهة المعنى، ويدل على ذلك أن بعض الآيات تجد فيه قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا يرشح تقدير هذا الخبر بالإنشاء الدليل والطلب والأمر بهذه الأركان. وعليه يظهر أن ارتكاز الإسلام في التشريع من هذا الحديث بالأمر والخبر معه، بالإنشاء والخبر معه، بالخبر في اللفظ وبالإنشاء في المعنى على التحقيق، ظهر هذا منه. فجمع رسول الله هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لبلاغته وفصاحته المتناهيتين بين الخبر الذي في اللفظ والإنشاء الذي في التقدير والمعنى، ظهر هذا لفصاحته وبلاغته، وكان أفصح العرب. وهذا لا ينطبق فيه عن زان ولا يشك فيه اثنان، فحصل منه هذا الجمع. وهذا الجمع للأمرين في لفظ الحديث أو في الحديث دل على عظمة شأن هذه الأركان، على عظمة شأن هذه الأركان. ولذلك جاء بناء الإسلام على ما في هذا الحديث من الأركان، ويتبع ذلك أن جوهر الإسلام الذي تقدمت الإشارة إليه، يتبع ذلك ظهور جوهر الإسلام من هذا الحديث، لأن الإسلام بني. إذا فمجموع هذه الأركان جوهر الإسلام، وقواعد الإسلام وقواعده أي قواعد هذا الجوهر خمس لبناء الأركان عليها. ولذلك لفصاحته صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس قال بني الإسلام على خمس، ثم فصل على خمس فعدد: شهادتي، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجاء التفصيل وهذا في عند علماء النحو يسمونه بدل التفصيل، لأن خمس ولي الإسلام على خمس هذا مقدر منه، وبعد الشهادة إلى آخره هذا بدل، وهذا بدل التفصيل على ما في قول القائل: وكنت قد رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي كذي رجلين، ثم فصل رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فتبين من هذا عظمة هذه الآثار. إذا وفهمنا أيضا الجوهر، أي حقيقة الإسلام هي هذه الخمس، الأركان الخمسة. ومن هنا لا إسلام لمن لا جوهر للإسلام له، أي من لا ليس تجد هذه الأركان الخمسة، ليس له في المسلم. ويترتب على هذا أنه إذا لم يكن المسلم مسلما إلا بهذا الجوهر في هذا الأركان، فقد يكون المسلم مسلما ويحصل له انعدام لبعض هذه الأركان أو لكلها، وانعدامها أو انعدام بعضها هذا البعض على درجات. فأول بعض هو معتبر أساسا لبقيته، هذا البعض هو الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى الفصاحة النبوية، أولا هذا الأساس، ثم بعده تأتي بقية هذه الأركان، وهذه البقية من الأركان قائمة على هذا الأساس وهو التوحيد. إذا لم توحد وتؤمن بالله لا ينفعك الصلاة، لا تنفعك الصلاة، لكن إذا آمنت بالله تأتي الآن الصلاة وتأتي الزكاة وتأتي الحج. إذا فهذه الشهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذا العنصر لهذه الأركان. فمن فقد الشهادتين بعدما دخل في الإسلام فإنه يخرج من الإسلام، ولا تنفعه بعد ذلك صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا صوم بعد ذلك، لأن الأساس قد ذهب، الأساس قد ذهب. وأما إلا إذا رجع أيضا بعد ما خرج، وهذا يكون فقدان الشهادتين وهما متلازمان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتكتفي بهذا عن الشهادة بمحمد، لا، هما متلازمان لا يفرق هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. فالإيمان يكمل بهما معا. فإذا اتفق أن نقضت الإسلام وهناك النواقض للإسلام بعد الدخول في الإسلام، فإذا نقضت الإسلام خلاص الإسلام، ولا يصح منك شيء من الأعمال من هذه الباب بقية هذه الأركان وأحرى غير هذه الأركان، لا يصح شيء منك بعد ذلك. وأما الصلاة لو دخلت في الإسلام وبعد ذلك حصل نوع انعدام منك للصلاة، فقد يكون فإذا انعدمت الصلاة وكان انعدامها بجحدها لا يرى الصلاة من الإسلام مثلا، هذا قد يحصل من أفعال المسلمين ومن أفعال المكلفين هؤلاء. فمن جحد الصلاة أي لا يراه من الإسلام مثلا بعد ما أسلم فإن هذا يكفر ويكون مرتدا ويقتل كفرا في البلد المسلم إذا وصل أمره إلى الإمام أو القاضي الشرعي يقتل كفرا كالمرتد وتكون أمواله من جماعة المسلمين أو توضع في بيت المال إن وجد بيت مال لأن بيت المال يرث الأموال الضائعة هذا كان قديما لما كانت هناك قوة للمسلمين على كل حال هل بيت المال وارث أو جامع لضائع الأموال قلت شائع فعلى كل حال مثل هذا إذا ضرب أو قتل كفرا للمرتد فماله للمسلمين أو لضائع بيت المال وأما إذا أنكر منكر للمسلمين بعد ما دخل الإسلام أنكر الصلاة أنكر إيش؟ أنكر وجوب الصلاة لكونه حديث السن بالإسلام فأنكر لجهله فمثل هذا لا يكفر ابتداء مباشرة بل يعلم لأن الجاهل يعلم ويعلم وجوب أردنية هذه الصلاة فإن أقر بها وقبل التعليم انتهى وأمره على الصحيح وأما إن لم يرجع بعدما علم وبين له ما رجع فهذا أيضا بعد التعليم يقتل كفرا لأنه اتضح له الحق ولم يقبل وأما إذا جحد أو أما إذا أقر مثلا بفضلية الإسلام بفضلية الصلاة لكنه تركها تكاسلا تركها عمدا من غير عذر تكاسلا وتهاونا تركها جهالة إذا أنه يقر بفرضيتها يقر على فرض لكن ما يصلي فلو سألت يقول أنا أقر بأنه فرض لكن لماذا لا تصلي؟ ما يصلي تكاسل تهاون كما قد يتبه الناس يفعل العباد فمثل هذا اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول أن هذا كافر وإذا كفر ومثل هذا كما سبق أشرنا إلى اسمه ورفع شأنه إلى القضاء الشرعي فينتظر به آخر وقت صلاة مفروضة فيؤمر فإن رجع وصلى قل يا سليم وإن لم يرجع وقال لا أصلي هنا يقتل على أي شيء يقتل كفرا وهذا عند بعض السلف كعبد الله بن مسعود وكعبد الله بن عباس وكجابر بن عبد الله وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وقول إسحاق بن راهويه يقول هذا كان يقتل وماله في هذه الحالة وقد قتل كفرا يكون للمسلمين أو الله في بيت المال مستدل على ذلك في الحديث الصحيح الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقال هؤلاء الأئمة في استدلالهم بهذا الحديث، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم الذي هو الكفر على هذا الوصف الذي هو الترك مجردا، ما قال تركه تهاونا او تكاسلا او كذا وكذا، بل قال من ترك فمن تركها فقد كفر. فقال هذا الاصل، لانه ما فصل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الترك ابدا. وقد تقرر في فن اصول الفقه ان ترك الاستثقال في مقام الاحتمال ينزل من تدعوه في المقال ويحصل به الاستدلال. ذكر الامام الشافعي في الرسالة فرجع، وعقد هذا مجدد العلم في قطر شنطين عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي في مراقد السعودي بقوله: ونزلن ترك الاستثقال منزلة العموم في المقام. القول الثاني قول الإمام مالك والشافعي ومن وافقهما رحمه الله جميعا، قالوا إن مثل هذا الرجل إذا ترك الصلاة تهاون وتكاسلا ولم يبتدع دينا غير الإسلام فإنه قد أذنب ذنبا هو الترك، وهذا الترك عندهم لا يحصل به الكفر، عندهم لا يحصل به الكفر بخلاف الجماعة التي يتقدم فقال لا يحصل به الكفر، إنما أذنب ذنبا، هذا الذنب يقتل عليه حدا لا كفرا، ومن ثم ترث ورثته، لأنه قتل حدا إذا فهو مسلم لا كفرا، إذا فهو تبدل نفسه تكون ورثته. وبما استدلوا قالوا إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قاتل مانع الزكاة من الصحابة، بعض الصحابة منعوا زكاة في وقت أبي بكر الصديق، قالوا في وجه استدلاله بفعل أبي بكر الصديق، قالوا إنه رضي الله عنه لم يستتبهم لأنهم لم يكفروا، لم يكفروا بالله ولم يغيروا دين الله، لكنه مع ذلك قاتلهم فوجب أن يقتلوا، أن يقتلوا حدا، لأنه ما خرجوا من الإسلام ولا يكون كفرا. هذا استدلال بهذا. والقول الثالث هو أن من ترك الصلاة فسقا وتهاونا كما تقدم، فسقا وتهاونا، فإنه لا يقتل، لا حد ولا كفر، لا يقتل، لا يقتل، بل هو مسلم عند أصحاب هذا القول. ماذا يفعل به؟ يحبس، وهذا في الدولة المسلمة مثلا إذا كان هناك قضاء وأمور مستقيمة يحبس ويضرب حتى يرجع إلى الصلاة ولا يقتل، يعذب يضرب في السجن. النصارى، عود النصارى يضرب. وهذا قول قال به عبد الرحمن بن شهاب الزهري من السلف. وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو قول داود الظاهري وأتباعه. وما دليله؟ قال لأنه لا بد من الدليل، لا بد لهذا الدين من الدليل. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد بأني يشهد بأن الله لا إله إلا هو وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه الفارق للجماعة وهو المرتد. وثيب الزاني بعد كونه ثيبا إذا زنى يقتل، والنفس بالنفس إذا قتلت شخصا مسلما ظلما أو ما أشبه ذلك، عهدا مثلا في الشر بمن قتل الاسم. وهذا الثالث الذي يرتد يكون في الإسلام يكون مسلما ثم يرتد ويخرج، وهذا يقتل. فقال في وجه الاستدلال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر قتل المسلم بعد إسلامه، قتل المسلم بعد إسلامه، وليس هذا القتل قتل الكفر عنده. حصل قتل المسلم بعد إسلامه بأحد هذه الثلاثة أو بإحدى هذه الثلاثة، وهذا الذي ترك الصلاة ليس واحدا من هذه الثلاثة، فلا يقتل تارك الصلاة. هذا وجه الاستدلال. وهذه الأقوال أقوال أهل العلم، وتجد أن العلماء في المذاهب الأربعة تجد غالبا أن من كان في المذهب يذهب إلى ما قاله الإمام، إلا ما قال من بعض المجتهدين الجيدين من العلماء قد يتبع الدليل كما صاروا إذا كان أهل ذلك. فكل ذهب إلى فقه العلماء والفقهاء بعد هؤلاء الأربعة ذهبوا إلى ما ذهب إليه أئمتهم. هذا حادثة الظاهر من هذه الجملة. ولذلك نظم من باب الاستدراك نظم بعض فقهاء الحنفية لعله في القرن الخامس أو قبل القرن الخامس نظم حاصل الخلاف في هذه المسألة من ترك الصلاة. فقال: في حكم من ترك الصلاة وحكمه إن لم يقر بها كحكم الكافر، وإن أقر بها وجانب فعلها فالحكم فيه للمسلم الباكر. ومن الأئمة من يقول بقده يقضي له في حكمه بالظاهر، وأبو حنيفة لا يقول بقده، لا يقول بقده، ويقول بالضرب الشنيع الزاجر. هذه روايات الأئمة كلها، وأجلها ما قلته في الآخر: المسلمون دماؤهم معصومة حتى تراق بمستبين الباهر، مثل الزنا والقبض في شرطيهما، مثل الزنا والقتل في شرطيهما. انظر إلى هذا الحديث السامي. فهذا فقيه الحنفي مالا ميلا إلى ما قاله إمامه، لكن باختصار يقال في هذا عند العلماء سبب الخلاف أو سبب الأئمة اختلاف الأدلة. هكذا يقال سبب اختلاف الأئمة اختلاف الأدلة، فكل ذهب إلى دليل لمذهبه. سبحان الله، لا أقول، لا أدري في ذلك الوقت لماذا ما نظر إلى دليل غيره وذهب إلى هذا فقط. أنا أحياتنا على أحياء، على كل حال تمسك كل بدليل. طيب، وفي مثل هذه الحالة في هذه المسألة الدام ينظر هل يمكن الجمع بين هذه الأقوال؟ لا يمكن الجمع. وهل يمكن النسخ؟ لا سبيل إلى النسخ. وهل يمكن التنكير؟ فهو الذي يمكن في مثل هذه المسألة الترجيح بين هذه الأقوال. والترجيح باختصار على كل حال ينظر إلى أقرب الأقوال من النصوص الشرعية في الدلالة. هذا هو الحج. نرجع نتحاكم إلى الكتاب والسنة في دلالتهما على المراد، ليس غير. وإذا نظرنا إلى هذه الأدلة، إلى هذه الأقوال، الذي يظهر هو هذا القول الأول الذي فيه أن الترك للصلاة يخرج من الملة، وذلك بظاهر دلالة الحديث النص أو الدليل على هذا. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها كفر. ظاهر هذا النص تجده علق كما تقدم الكفر بالوصف الذي هو الترك لا تصح. ودلالة هذا الحديث على هذا المراد نص صريح في محل النزاع، نص صريح في محل النزاع. وإذا كان نصا صريحا في محل النزاع فهذه الصراحة دلالة على قوة الظن برجحان هذا القول كما تقرا في فن اصول الفقه. وإلى هذا أشار صاحب مراقي السرود قطب رحاها قوة المظنة وهي لدى توارض مئنة، أي علامة. فهذه الصراحة في هذا الحديث يقوي الظن، إن لم يكن يقينا فإنه يقوي الظن برجحان القول الموضوع. والله أعلم. وأما غير الصلاة من هذه الأركان كالصوم والزكاة والحج، فمن ترك واحدة من هذه الثلاثة لا يقال بأنه كافر، لأن ما تقدم من أن الترك يكون كفرا هو في الصلاة وفي الحج وفي الصوم والزكاة والصيام ما ورد نص، ونحن نرجع للنصوص. ما وجد ما يدل على النصوص على أن الترك ترك الصوم يكفر به، لكن الترك للصوم أو للحج أو للزكاة ذنب، والاستمرار على هذا الترك فسق، ذنب كبير يجب على صاحبه أن يتوب. ولا نقول بأنه كان المورد السبيل إلا أنه إذا جحد هذا التارك لأحد هذه الثلاثة جحد الوجوب واحد منها، فقال الزكاة ليست واجب، لذلك أنا أترك مثلا مثال ليس بواجب. فإذا جحد الوجوب لواحد من هذه الثلاثة كفر بالجحود وليس بالترك. بالجحود يكفر فيخرج من الملة، لأن وجوب هذه الثلاثة أحد هذه الثلاثة معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. اتفق علماؤنا بل وإجماع على أن مثل هذا يكفر، ولذلك يكفر.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكر الشيخ على هذه الكلمات النافعات المباركات التي تطرق فيها إلى كثير من الفنون، وإن كان الكلام يدور حول العلاج بجوهر الإسلام، لكن العلماء والنحاة وأهل الصرف وأهل البلاغة والمحدثين والمفسرين كلهم وجدوا نصيبهم. نسأل الله يبارك في علمه ويبارك فيه. بما أن بعض الإخوان أحبوا الشيخ ولم يروه بعض وليسوا من طلبة العلم ممن يتكلم بالعربية، إن شاء الله نلخص قليلاً اللغة المحلية قبل أن يرجع الشيخ، سيجب أن تبقى إن شاء الله ليلقي بعض الكلمات، والمحاضرة إن شاء الله تتوقف في ساعة الثالثة، نصلي الرابعة إن شاء الله. أعطي نوتة أخرى كما طلب المعروف شيخ جزاه الله خيرا، أتفق كما كمل دورة الأولى 240 متابعة رقم مسلم أمامنا وفق عليها نعرف الدورة الأولى أمامك أربع مكان وصلنا بصورة عبد الله مكان شيخ مريم وشامي وشامي ولكن هناك شغل يمكن ان يكون 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 هناك شغل وجوهر حقيقة الشيء سلمان حقيقة سلمان لنجوا ولكن يقول كل رئيلا كما قلنا كل سلمان ولم يكن أخذ بالجنة والإنسان إلا ليعبدوا يرون أن أبدوا أرود ربوطا في مرة فقالي أرود كلمة وسلمان إما حقيقة التي قلبت فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع إكاك الله فمي إسلامي حقيقين أقول يا فرم أين كفاني أن إسلامي الجنة صلى الله عليه وسلم يقول لي صلى الله ولشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالشهادة أقول لكن إن كان هذا الرجل I am a man of God.
تكملة لما تقدم من هذه الأوامر والنواهي، وأن هذه الأركان الخمسة من الأوامر، وهي من الأوامر الرئيسة الشرعية، فهي يربط السماء بالأوامر الشرعية، وهناك أوامر فرعية هي كهذه الأركان التي هي أوامر، إلا أن الأمرية الأركان درجتها عالية، أعلى درجة من الأمرية. وهناك أوامر أخرى كثيرة هي أوامر فرعية عن الأوامر التي هي أوامر الأركان، كما تقدمت الإشارة إليه. فأي شيء في الإسلام لا سبيل إليه أو إلى فعله إلا بعد هذه الأركان كما تقدم. فمن الأوامر الفرعية ما يكون الأمر واجبا في اعتقاد، وذلك في ما ورد في الشرع من وجوب الإيمان بالقضاء خيره وشره، كما ثبت في الحديث الصحيح: أن تؤمن بالله ورسوله وكتبه وتؤمن بالقضاء خيره وشره. إذن هذا فيه أمر كما تقدم نظيره في حديث بني الإسلام على خمس، فيه أمر بالإيمان بالقضاء خيره وشره. وقد يكون الأمر الفرعي واجبا في عمل هو عمل في داخل عبادة أو في استقلال، في عمل كطواف الكفارة في الحج، هذا عمل حركة كعبادة، الأمر به واجب طبعا من إفادة من الأركان أو من فروض الحج. هذا فرض واجب أمر به في الأمور في الأوامر الفرعية. وقد يكون الأمر من الأوامر الفرعية سنة، مثلا كالاغتسال للجمعة، الغسل للجمعة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، سنة مؤكدة، ليس فقط سنة لكن يقول مؤكدة عند الجمهور. وقد يكون الأمر من الأمور الفرعية مستحبا، يكون عملا مستحبا كالتيمم في لبس النعل، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح لعله حديث عائشة رضي الله عنها تقول: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وفي ظهوره وفي أفعاله كلها. على الحديث، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب شيئا فهذا الشيء يكون مأمورا به أمرا دائرا بين الإيجاب والاستحباب ابتداء، أي يشترك الوجوب والاستحباب في أول وضع أو في أول حالة الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يترجح أحد الأمرين. لكن التيمم في النعل، في لبس النعل، هذا مستحب. أمر من الأمور، من الأوامر الفرعية المستحبة. وهكذا، فهذه الأوامر الفرعية بينما يكون واجبا أو سنة أو مستحبا، إذا تركها المسلم لم يفعلها مثلا، فإذا تركها يُنظر. إذا كان أمرا واجبا في اعتقاد فإنه يجب عليه إذا تركها عمدا أن يتوب إلى الله ويرجع ولا يكفر إلا إذا صبر، لكن هنا يرجع. وإذا كان هذا الأمر الفرعي واجبا في عمل كطواف الإفاضة فهو واجب، فإذا أفسد الطواف الإفاضة أي لم يأتي به على وجهه، فإن هذا الطواف للإفاضة يبطل ويجب عليه أن يعيده حتى يصحح حجه. وكذلك لو ترك ما هو واجب مثلا من هذه الأمور الفرعية كغسل الميت، فغسل الميت أمر واجب في الشرع، يجب على المسلمين أن يغسل الميت إذا مات بينهم واحد، غسله واجب، وهو أي غسل هذا من فرض الكفاية. فلو اتفق أن الذين غسلوه لم يتقنوا ولم يقوموا بالغسل كما يراد، فإنه يجب عليهم يعيد غسله، لأن هذا العمل بطل، فيعيدون غسله. وإذا كان مستحبا أو سنة مؤكدة تركه كالاغتسال الجمعة، فإن هذا في الحقيقة تركه لا يترتب عليه محظور، لكنه فوت على نفسه الثواب. ومثل هذا تركه عمدا يقال إنه مكروه، وهذا يحتاج إلى تفصيل بين المكروه والمكروه في هذا الدرجات. لو ترك المستحب هو الذي يكون مكروها باتفاق، لكن السنة المؤكدة فهنا يختلف فيه ما له كراهته. وهكذا هذه من الأوامر الفرعية. ومن الأوامر الفرعية حسن الخلق، حسن الخلق فإنه من الأوامر الفرعية. وقد يأتي الأمر بحسن الخلق على سبيل الاستحباب، يكون مستحبا. وبذلك أن تبشر الناس وتحسن لقاءهم وما إلى ذلك، هذا يعتبر حسن خلق، لكنه مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديث صحيح لعله صححه الحاكم، فيه أنه هو بأبي أمي يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن سعوهم بالبسط الوجه وحسن الخلق. سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. صححه الحاكم وبل ولا إله إلا وافق الذهبي، لكن أذكر هذا فيه. وحد معنى الحديث صحيح. وقد تكون درجة الأمر به بالمستحب، أو قد تكون درجة الأمر بالركون الفرعية، قد تكون درجة أمره واجبا وهو من حسن الخلق. من حسن الخلق من ذلك بر الوالدين، فبر الوالدين واجب ويعد من قبيل حسن الخلق. وكذلك حسن المعاشرة بين الزوجين بالمعاملة، فإن ذلك حسن، فإن حسن المعاشرة يجب على الزوج كما يجب على الزوجة. كل يجب عليه شرع أن يعامل صاحبه بالمعاملة الحسنة. حسن المعاملة من حسن الخلق، لكنه واجب شرعا. وهكذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث، وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال لما سأله النواس عن حسن الخلق فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا كلام أفصح العرب كله قرى وقرى تحتوي على معاني الإحترام لهذا الدين. فهذا من جواب كلمه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في حسن الخلق كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ولذلك أقول ختاما لهذه المحاضرة، أقول نسأل الله أن يرزقنا نحن المسلمين جميعا العمل بالأوامر واجتناب النواهي، أن يرزقنا الامتثال بالأوامر والاجتناب عن النواهي، وأن يرزقنا حسن الخلق. حسن الخلق يعم، وحسن الخلق من الحلى أو الحلية للمسلم. لا تجد شيئا ينفعه كحسن الخلق. فنسأل الله جميعا أن يرحمنا ويرزقنا حسن الخلق، لكي يرزقنا أولا الائتمار بالأوامر والانتهاء للنواهي، ويرزقنا حسن الخلق فتساعد به على الأعمال الصالحة، ويجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. طيب، حسن الخلق أنظر ماذا أبو قنلا تغيري كلمة خفيفة من لغة المحلية والبلد، ولا أدري ما فايد هذا بعد ما سمعت، لكن استجابة لغيري نقول نشرح حسن هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو من جواب الكلمة. البر حسن الخلق، بره ميا البر. ثم قال حسن الخلق، هذا خبر ميا وبجوه كان جني من جو ينام ابن مالا ديجو نو تجوارا والله موجود ذلك يبي كوجو ذلك تكسر إباب بجم لأنه إباه ديجو تجوارا جو تجوا فرق مايا جو تبي تجوا كوجو دوبه وصف دوبه أدنى وسبحان الله كذلك يلي برمتي جوني من جوني اللي بعده دوبي يقول تبو صبي دوبي وصل أبي كمان جرى دوبي أنزل الناس المسلمون على هذه الأحوال ترى لكن دي جوني لا تبو صبي ودي نفاق أبو فهم بسرعة جوني دي سيسا أبو فهم بيرا حتى على بطولة Nyeri, jurnya ala betulah Obat lima kitanya Ini ada As-salat masalah ala betulah Dadah Femi ini bila Gerda Ibu kursi Ibu kursi itu Wihiga jurnya sahabat Orang itu kan kadal itu Iba ala betulah Akan tak tercukupi Atau kursi Oleh dari jurnya Ibu hantar ibadah Iba betulah ولذلك والدليل على هذا دوننا على كرم واتر في هذه المدينة النبوية البعيدة هنالك المسجد مسجد كنا كما تعرف الحديث عن سيدنا أبي سلكة لا يطمئن لبيتة يقول تجد لا على ما ترى يقول تجد ما أي بتجد تجد تجد يا بصر على ربنا ارجع وصلي فإنك لم تصلي كاسوك أجل جوجو تجيو أقص جم جوجو تجيو نيا أنا تجيو أبي تو فهم بلجنا أبي تو هذا ما تيجي هذا ما تيجي جيم بارا وانسان نقص كم بنو وان ما هذا ما تيجي سلامو وكا على ما تيجي جوجو تجيا أجل جوجو نيا أبي تو بلجنا ولذلك صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجمع بينه وبيننا وبينه في دار كرامته الرسول ماذا قال أكا حديث جابعني أبي بيرا جابع مرني فبب دورا فقال البر مصرف والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس الإثم جرمو كل بمعنى قال جرمو الإثم جرمو ما حاك في صدرك تربي إيه كده قالت إيه تسكون نيبي إيه تفضل غبا إيه بانو غبا نيبين كده غبا نيكون مي إيه بانو غبا مي إيه كده قالت إيه كده قالت جو قالت قالوا لي إيه صحيح ما حاك في صدرك قول لغاته تنكرام إتاب مقاي ما ليه أبنى سبب دفع بلجنة إلا أبنى مؤنية مؤنية سابقا شويني قد شويني ولم أفورا إبارة من الغوش يؤدي مني قلت أنه بسرف رب موقع سرف رب قال حالة في صدر كمون مني فأي وهكذا في العبادة هذه أدوى على مدد كيسا نيمان كي إبا أخرى ربا وآدم من بار المؤمنية إبا أخرى يقول إذا فهذا هو هذا الحديث الجامع البر مصرف والإثم ما حاك في صدر لو كان لم يقرع عليه فجمع بين جمع بين امرين هما الحسن والقبح وهذا وذكرها جاء بذكر هذا في بيان الشريعه وقد طبق او وقد تكلم بالبلاغه في لغه العرب لرجاء المقابله الجزء الاول يقابل الجزء الثاني البر وحسن الخلق والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انظر إلى فصاحة وبلاغته ولذلك إذا عرفت فصاحة وبلاغته وبدفر لك قيمة وبدفر لك قيمة دوني نائفة وبدفر لك قيمة دوني نائفة لكن إذا ما عرفت كيف بلاغته وفصاحته نعم إبادة قيمة لا شك، لكن أتيكم قباء الدم إبادة قيمة كنتم. هذه كلمة عادة بلغة بابا. لا نفع. مخلوطة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نتفق يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الشيخ على هذه الكلمات النافعات المباركات، جعلها الله في موازين حسناته، وجزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع والمتابعة. وإن شاء الله نستمر على هذا إن شاء الله إلى إقامة الشيخ في البلد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الشيخ والاستماع إليه والاستفادة منه لا يدعى إلى هذا. لم يأتي هنا بأي شيء إلا للإفادة. فإذا قمنا بالاستفادة منه فقد أكرمناه غاية الإكرام، فهذا الذي يريده منا ولا يدعى إلى هذا. إن شاء الله نجتهد حتى نقوم بهذا إلى وقت عودته بإذن الله، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وشكر الله سعيكم وجزاه ورفقائه وكل من قام بهذا من خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنصلي في الطلب الرابع.
نقول هنا. لا لا، تصلي الآن.